بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فنكمل ما بقي معنا وهو القاعدة الرابعة من القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعلى هذا الداعي عابد. والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباداتهم كافرين.
جزاك الله خيرا. الحمد لله. تقدم معنا الكلام في الثلاث القواعد، والحقيقة أن هذه القواعد مرتبطة، كما تقدم أن القاعدة الأولى في بيان أن المشركين الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرزاق للعباد، يعرفون هذا وأقروا به ولم يدخلهم في الإسلام. كذلك القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم، هؤلاء الذين يدعونهم ويتقربون إليهم، يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني ما توجهوا إليهم يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، يعلمون ويعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق، ولكن عبدوهم يرجون شفاعتهم وقربهم وتقريبهم إلى الله، وتقريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان شركهم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. كذلك في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في شركهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين، منهم من يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأحجار والأشجار، ولم يفرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بل قاتلهم جميعاً. فالشاهد أن هذه القواعد الأربع بينها ارتباط عظيم، وهي مبينة للتوحيد، مبينة لعقيدة الإسلام. وأيضا الذي يعرف هذه القواعد الأربع يفرق بين الإسلام وبين الشرك، بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. قاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من هؤلاء المتأخرين، لأن شرك هؤلاء في زماننا أقبح، وأعظم والعياذ بالله. الأولون شركهم في وقت الشدة، الأولون شركهم في وقت الرخاء ويخلصون في وقت الشدة، هذا شرك الأولين، يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في وقت الرخاء. أما مشركو زماننا في غالب البلدان شركهم دائم والعياذ بالله، سواء في وقت الرخاء أو في وقت الشدة، عباد الحسين، عباد البدوي، وعباد عبد القادر الجيلاني وغيرهم، شركهم دائم في الرخاء والشدة، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب الحذر من شرك المشركين جميعا في الشدة والرخاء، والواجب الحذر من الشرك دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، مما يدل على أن المشركين يشركون في حال الرخاء، أن المشركين الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء دون حال الشدة. الدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، إذا ركبوا في الباخرة في السفينة وخافوا من الغرق دعوا الله عز وجل وأخلصوا له الدين، أخلصوا له الدعاء، يخافون أن يغرقوا في البحر وأن يهلكوا في البحر أو تنقلب بهم السفينة فتغرقهم، فعند هذا في ذلك الوقت الشديد يخلصون العبادة لله، يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. لكن إذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى شركهم والعياذ بالله. في الآية الأخرى قال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، هكذا في الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال المشركين عند الشدائد، حال المشركين الأولين يشركون في حال الرخاء ويخلصون عند الشدائد، يخلصون لله العبادة، يعلمون أنه هو المنجي سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي في الشدائد ولا ينفع غيره سبحانه وتعالى. أما إذا جاء وقت الرخاء وقعوا في الشرك وعبدوا آلهتهم وأصنامهم ودعوها وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشركون الذين في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فشركهم دائم، لا بصيرة عندهم ولا تفريق عندهم، يعبدون غير الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، لا يميزون، عندهم ضعف في العقول وتخبط، وغلبهم الجهل وعلماء السوء الذين يضلونهم، نسأل الله العافية والسلام. لكن بالنسبة للأولين يعلمون أن آلهتهم التي في البر لا تنفعهم في البحر، أو حصل غرق أمواج وحصلت الأهوال والغرق أو نحو ذلك، يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، يدعونه وحده سبحانه. هذا هو واقع المشركين الأولين. أما حال مشركي زماننا كما قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: يعرف ذلك من ركب معهم، من ركب معهم في السفن، لا يقولون يا الله إذا جاءت الأمواج وتلاطمت الأمواج واضطربت بهم السفينة وأوشكوا على الغرق، لا يدعون الله عز وجل، لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف الشديد في الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ البواخر والسفن، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول في حال الخوف من الغرق يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا بحفظ السفن، فيدعون شيخ البحر وولي البحر. قال رحمه الله: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، قال: رأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني، كدنا على الغرق مرة، يقول في بحر جدة، فاضطربت السفينة حتى خاف الناس، خاف الركاب، وأصبح الركاب يجأرون ينادون يا أهل الله، ما ينادون يا الله، ينادون يا أهل الله، يا شيخ البحر، يا ولي فلان، يا ابن علوان، ينادون بهذه الأسماء والعياذ بالله، لا يدعون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ففي هذه الناحية، في ناحية الدعاء، شركهم أفظع وأغلظ من شرك الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء حتى في حال الشدة وفي حال الخوف من الغرق يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويشركون مع الله غيره. فعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يدعو هؤلاء وأن يبينوا لهم الحق وأن يصبروا، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من هذا الشرك، لأن بعضهم قد ينتهي ويستفيد، أما بعضهم والعياذ بالله فيقول: نبقى مع مشايخنا وعلمائنا، إن كانوا في النار فنحن معهم، وإن كانوا في الجنة فنحن معهم. هؤلاء والعياذ بالله على خطر عظيم، هم يكفرون لأن الحجة قامت عليهم، لكن بعض الناس شبه عليهم علماء السوء بشبه عظيمة، فينبغي لطلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا وأن يبينوا لهؤلاء هذه العقيدة، يبين لهم التوحيد ويحذروهم من الشرك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر بالنسبة للقواعد الأربع. وهنا كلمة أخيرة، نصيحة لنفسي ولإخواني طلاب العلم. الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قد يحدث خلاف بين طلاب العلم وأهل الدعوة، لكن الخلاف الأولى أن يعالج بالحكمة، بالصبر، بالصدق مع الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. التفرق الذي يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الشتات والضياع والهمز واللمز والطعن والابتعاد عن بعض والابتعاد عن الحق وعن التناصح وعن التزاور، هذا شر محض وهلاك. الاجتماع رحمة من الله عز وجل، والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، حتى العوام يعرفون هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. الشيطان يفرح بهذا التفرق بين طلاب العلم وأهل العلم، أهل الباطل يفرحون بتفرق طلاب العلم أهل السنة السلفيين، أهل البدع يفرحون بتفرق طلاب العلم وأهل السنة السلفيين. والاختلاف قد يحصل والخطأ قد يحصل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. الذين فازوا برحمة الله عز وجل هم الذين اتفقوا ونبذوا الاختلاف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فازوا بالرحمة الذين حاولوا الاجتماع ونبذوا البرقة الفرقة والاختلاف. فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الفرقة تخاصم وتهاجر وتناحر وتدابر وعداوات. قال الشيخ العلامة ربيع رحمه الله تعالى لطلاب العلم: أوصيكم بالتآخي والابتعاد عن أسباب الفرقة. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. الله عز وجل يحب من المسلمين الاجتماع. كل يوم أمرهم أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات، أهل القرية الواحدة، أهل الحارة، كل يوم 5 مرات يجتمعون ويلتقون ويصلون سويا. وحتى جاء عن بعض الصحابة أنه قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. أخوة وتآلف واجتماع كل يوم 5 مرات. كذلك أمر الله بالاجتماع، اجتماع أسبوعي أكبر من ذلك لأهل البلدة وأهل القرى المجاورة. كذلك اجتماع سنوي في صلاة العيد لأهل البلد كاملا. اجتماع سنوي للمسلمين من جميع أنحاء الأرض، يلتقي بعضهم ببعض، يستفيد طلاب العلم من العلماء، يتعرف بعضهم على بعض، يتآمرون بالمعروف، يتناهون عن المنكر، وهكذا يتعاونون على الخير، يجتمعون قوة للإسلام وهيبة للمسلمين. فالله عز وجل يحب الاجتماع سبحانه وتعالى. يتفقد المسلمون بعضهم بعضا حتى في صلاة الجماعة. من الذي تخلف؟ ماذا عنده؟ يسألون عنه، يزورونه إن كان مريضا، يساعدونه إن كان محتاجا. فهذا هو ديننا. فكيف بمن ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ الأولى أن يكون قدوة في هذا، ويكون أحرص الناس على الألفة وعلى المحبة والاجتماع على الحق وإزالة الإحن والشحناء والتباغض والتدابر. هذا هو دين الإسلام، اجتماع على الكتاب والسنة، اجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الكتاب والسنة، قال عز وجل: ولا تفرقوا، قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا. لا بد من الصبر على الإخوة وعلى طلاب العلم والتناصح والتواضع لبعض. الله النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلمون إذا حصل اختلاف يرد إلى الله ورسوله. الاختلاف حاصل والخطأ وارد، فيرد إلى الكتاب والسنة. تبقى الأخوة والمحبة في الله، الأخوة في الله والمحبة في الله والتزاور في الله، هذه طاعة عظيمة لله عز وجل وقربة لله سبحانه وتعالى. من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تعلمون حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى، فجعل الله عز وجل على مدرجته ملكا يسأله: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في قرية كذا. قال: هل لك من حاجة عنده أو من نعمة تربه عليه؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله عز وجل. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا أخطأ أخوك طالب العلم من يدعو إلى الله، انصح له بينك وبينه، بين له بالدليل والبرهان مع الأدب ومع الاحترام ومع التقدير والقول الحسن. الله عز وجل أمرنا أن نقول القول الحسن لسائر الناس، فما بالك بطالب العلم والأخ في الله الذي يقضي ليله ونهاره في الدعوة إلى الله وإلى التوحيد وإلى السنة وإلى عبادة الله عز وجل والتحذير من معصيته. وقولوا للناس حسنا، الله عز وجل يأمر بهذا، فإن رفض بعد أن بينت له الحق بالدليل والبرهان قل له اعذرني سوف أبين للناس الحق وأرد على خطائك، لكن رد بأدب وبصدق مع الله عز وجل وتجرد للحق، لا سباب لا شتائم لا قذف لا إهانة. هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، يرد بعضهم على بعض، البخاري ومالك والشافعي والليث وغيرهم يرد بعضهم على بعض مع محبتهم ودعاء بعضهم لبعض ونصح الناس بهم، وحتى بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يرد بعضهم على بعض، رد بعضهم على بعض حتى في الحج، كان منهم من يرى المتعة التمتع في الحج ويرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يرى بعضهم أن الأفضل أن يحج مفردا لكي يعمر البيت فيأتي مرة أخرى للعمرة ولا يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وينقطع، فكان يرد بعضهم على بعض لكن مع الاحترام ومع المحبة بيانا للحق والدليل وبدون تعصب لفلان أو لفلان أو طلاب العلم، طلاب فلان يتعصبون له ويتركون فلان، بل اقبل الحق والدليل من شيخك ومن غيره، خذ الحق والدليل وانصر الدليل. حتى في زماننا هذا كان ابن باز رحمه الله يرد على الألباني، وكان الألباني رحمه الله يرد على ابن باز مع المحبة والاحترام. ابن باز يقول ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من الألباني، ومع ذلك يرد عليه في بعض الأشياء، والألباني يجل ابن باز ويحبه ويرد عليه، حتى رد على وضع اليدين على الصدر الذي يقوله ابن باز رحمه الله يقول به، رد عليه وسماه بدعة، ومع ذلك بينهم المودة والاحترام والدعاء والحب في الله عز وجل. هذا لم يبغض بعضهم البعض ولم يبغض أحدهم الآخر، بل يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويدعون لبعض. الألباني يجل بن باز ويكرمه، وبن باز كذلك، وبن عثيمين، وهذا ينصر هذا ويوصي به، وطلاب هذا يزورون هذا ويدرسون عنده ويسألونه. هذا مثل يعني قريب في زماننا، أما في عهد السلف فهو أكثر وأفضل. لا يتعصب المسلم إلا للحق والدليل، لا للأشخاص ولا للأعيان، ما دام الجميع على السنة وعلى التوحيد فضل الله عز وجل ولله الحمد، فالخطأ وارد، قد يخطئ فلان وقد يخطئ فلان، الأخطاء لا أحد معصوم منها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطأ، يرد الخطأ من أخيك لكن لا تدمره وتحذر منه وتطعن فيه وتشتمه، لا، رد الخطأ، دين الله يحمى من أخطاء البشر، لكن مع حفظ كرامة أخيك ومكانته. ما دام لم يحذر منه العلماء الأكابر، وأما من حذر منه العلماء الأكابر بعد أن نصحوه وبينوا له ورفض فلا كرامة، حذر منه، ومن تبعه أيضا لا كرامة بعد أن ظهر الحق وبين ورد عليه. كنا نحضر في الدورات العلمية في صامتة، وكان معنا طلاب من الباحة ومن الطائف ومن القصيم ومن الرياض ومن أبها في الدورة العلمية في صامتة عند الشيخين الشيخ أحمد والشيخ زيد رحمهم الله تعالى، بل معنا طلاب من الكويت ومن قطر والإمارات وعمان وغيرها، بل من الدول الكافرة، من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا، هكذا كان طلاب العلم، حب بعضهم بعضا، ويجتمعون أينما سمعوا الدورات العلمية عند أهل العلم الموثوقين السلفيين. تلتفت عن يمينك تجد هذا من منطقة أخرى أو من بلد آخر، وعن يسارك كذلك حب واجتماع على المنهج السلفي ونصرة وتناصر وتآزر على المنهج السلفي. كنا في الحج أحياناً في مخيم بن باز رحمه الله، وننتقل مرة أخرى في مخيم بن عثيمين، وننتقل مرة أخرى في مخيم النجمي، مرة أخرى في مخيم زيد المدخلي، وهكذا طلاب العلم يسمعون بالدورات في صامتة فيحضرون، ثم تنتهي الدورة فينتقلون إلى حفر الباطن دورة هناك، ثم ينتهون فيسمعون بدورة في الخميس أو في أبها فينتقلون إلى هناك، ثم يسمعون بكبار العلماء في الطائف فيذهبون إلى هناك. هكذا كان طلاب العلم، تراحم وتآزر وتآخي وتعاون، وعند المشايخ جميعا. ما أحد يقول احضر لي ولا تحضر لفلان، أو ادرس عندي وفلان لا تدرس عنده. عنده خطأ نبين خطأه بالدليل والبرهان وتحفظ كرامته. هذا الذي أحببت أن أقوله، أشكر الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أشكر الشيخ أحمد ومن معه جزاهم الله خير الجزاء على هذا التنسيق وعلى هذا الجهد، وهذا من باب التعاون والتذاكر فيما بيننا. نحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه، ونسأله عز وجل المزيد من فضله، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يحسن خواتمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والدعوة إليه والثبات عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والتحذير منه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.
جزا الله فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي على ما تفضل به، وجزاكم الله أنتم أيها الحضور من شتى البلدان والمدن الذين حضرتم هذه الدورة، وهي ولله الحمد والمنة ثمرة من ثمار شيخنا الإمام ربيع بن هادي عمير رحمه الله. ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم في شرح مقدمة صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور أيمن سخاخني الأنصاري، ونراكم إن شاء الله على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
آمين. الله يحفظك. شكر الله لكم.